بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهرا هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العواني بالقطيف.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عصروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم هذه الآية المباركة من سورة النور يستفيد منها بعض المفسرين أنها في صدد إقرار نوع ولاية للأولياء في موضوع نكاح الأولاد أولا والمماليك ثانيا. مرور إجمالي على مفردات هذه الآية المباركة حتى نتخلص منها إلى حديثنا حول ولاية الوالد على نكاح الأولاد. القرآن الكريم تارة يتوجه بالخطاب إلى ذات الشخص ويتحدث عنه، وأخرى يتوجه إلى غيره لكي يقوم ذلك الغير بالعمل. تارة آية قرآنية تأتي مثلا فتقول: حتى تنكح زوجا غيره. هنا الحديث عن المرأة وهي التي تتزوج وتنكح، وفي مثل السيد المطلقة هنا استفاد علماؤنا أن لها ولاية على نفسها، فهي التي تنكح زوجا ولا تحتاج إلى من ينكحها ومن يزوجها، نسب الفعل إليها، مما يعني أنها قادرة على القيام به، وظاهر الفعل هو المباشرة للاستعانة بالغير. بينما في الآية التي تلوناها القرآن الكريم يتوجه إلى من لهم ولاية، والظاهر هنا الآباء، وأنكحوا الأيام منكم. الأيم في اللغة يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، إذا لم يكن له زوج فيقال رجل أيم وامرأة أيم. فإذا يا من هم مخاطبون قوموا بالإنكاح للأيام، للعازبين للعازبات، زوجوا هؤلاء العازبين والعازبات والأيام منكم، من عائلتكم، من أبنائكم، من أولادكم، ممن يمتون إليكم بصلة قرابة. وأيضا زوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، من تملكون رقابهم وهم عبيد لكم أو إماء وجوار، كما رد في اليوم الماضي وذكرناه في القرآن الكريم، وقال هناك: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هنا أيضا يرد على هذه الفكرة الخاطئة، أننا لو زوجنا أبناءنا كيف يستطيعون إدارة شؤون حياتهم وكيف يعيشون في هذا البحر الحياتي المتلاطم؟ القرآن يقول: لا، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. كما ذكرنا، استفاد بعض المفسرين في هذه الآية أو من هذه الآية وجود نوع ولاية للآباء للأولياء في قضية النكاح. قد وقف أيضا ربما إشارة خاطفة في كلمة عبادكم وإمائكم، ربما يكون في مثل هذه الكلمة رد على قسم من المسلمين الذين يتحدثون عن أن التسمية بعبد النبي مثلا وعبد الإمام وعبد الحسين وعبد الزهراء وما شابه ذلك، يقولون هذا شرك إذ لا يعبد إلا الله. فإذا لابد أن نستخدم كلمة أخرى: عبد رب النبي، عبد رب الحسين، حتى لا نكون مشركين. والمشكلة في الواقع مع هذه الفئة هي مشكلة الحروف والمظاهر، يعني هؤلاء بنوا الدين على أساس الحروف، على أساس الشكل، فلم ينظروا إلى الواقع. ربما ذلك البعيد يتمرغ في الشرك العملي والفعلي بطاعة من يحرم الله طاعته، هذا لا بأس به عنده، لكن المهم لا يسمي نفسه بهذا الاسم. المشكلة هي مشكلة الحرف، مشكلة الكلمة، مشكلة الظاهر، أما في الواقع فلا يوجد هناك مشكلة أبدا. إذا كان في الواقع عدوا للرحمن وعدوا لله فهذا لا مشكلة معه، المهم ليصير اسم عبد النبي. هذه قد مشكلة عظيمة جدا، هذه يحصل منها الشرك ويحصل منها خراب بناء التوحيد وإلى غير ذلك. القرآن الكريم
ينسب العباد إلى المخاطبين، ما يقول والصالحين من عباد ربكم، وإنما والصالحين من عبادكم أنتم. وهذا في مسألة النقد كما يقولون. في مسألة الحل، أن عندنا أكثر من نوع من أنواع العبادة، عندنا عبادة، عندنا عبد عبودية، وعندنا عبد طاعة، والمفروض أن هذه الأسماء إشارة إلى القسم الثاني، إذ لا يعتقد واحد أنه بالفعل عبد عبادة للنبي، أساسا تقديره للنبي هو بما هو عبد لله وبما هو مبلغ عن الله ورسول منه، فكيف يجعله في صف الله ويعبده؟ فالآية المباركة تجي وتخاطب المخاطبين وتقول هذول عبيدكم عبادكم وإماؤكم، وليسوا عباد ربكم، حتى يحصل هالمحذور هذا، هم بالفعل عباد ربكم خلقا وعبادة، وهم عباد لكم طاعة وعبيد لكم بالملك. على أي حال، أصل حديثنا هو في موضوع ولاية الوالد، ولاية النكاح على الأولاد. ذكرنا أن علماءنا قدس الله أرواح الماضين منهم وحفظ الباقين يثبتون ولاية مال للوالد على الولد الصغير، ويثبتون ولاية نكاح أيضا على الولد الصغير، وفي بعض الحالات عند كبره، وتعبيرنا هنا بالولد يشمل الذكر والأنثى كما نبهنا إلى ذلك أكثر من مرة. فالعلماء يذكرون أن الولد ما دام صغيرا فلأبيه ولوالد أبيه جده الأبوي ولاية في النكاح بالنسبة له، فيستطيع أن يزوجه أو أن يزوجها من دون أخذ رأيهما، إذ لا رأي لهما مع فرض الصغر، ما دام صغار. فكما يقول فقهاؤنا عبارة الصغير مسلوبة، ما عنده، بعبارة أخرى ما عنده تقدير لمصلحته ولا لما يرتبط به. لذلك تمت إناقة هذه الجهة بوالده، قد تقتضي المصلحة في ظرف من الظروف أن يقوم الوالد بتزويج ولده الصغير أو بنته الصغيرة لمصلحة معينة. لعلك تسألني شنو هي هاي المصلحة؟ يقول الفقهاء إنما يذكرون الأحكام، المواضيع والقضايا الخارجية لابد الناس يدوروا عليها. طبعا الزواج والإنكاح في حق الصغيرة غير البالغة سن التكليف الشرعي إنما يتصور بمعنى العقد دون الدخول، إذ لا يجوز الدخول بغير البالغة ويحرم ذلك بالنسبة للبالغ. يعني أن يأتي رجل ويتزوج بنتا صغيرة لم تبلغ السن الشرعي للبلوغ ويدخل بها، هذا غير جائز وحرام شرعا. وفيه أيضا آثار وضعية، لو أدى إلى الإفضاء ماذا يحصل؟ هذا ليس بحثنا. فالخطوة الأولى تمهيدا للحديث الذي سيأتي بعد قليل، أن الشارع المقدس جعل ولاية النكاح بالنسبة للصغير وعليه ذكرا كان أو أنثى في يد والده وجده الأبوي، وهو في هذه الجهة يتفق مع ولاية المال. ولاية المال أيضا جعلها الشارع على الصغير في حق الوالد والجد الأبوي إلى أن يبلغ هذا الصغير. إذا بلغ هذا الصغير فإن كان ذكرا، إن كان ولدا ذكرا آنئذ مع بلوغه ترتفع ولاية الأب عنه، هم الولاية المالية وأيضا الولاية في النكاح، فلا يستطيع أن يتصرف في أمواله إلا بعد إذنه، بعد إذن الولد، ولا يستطيع أن ينكحه من غير إذنه، لكن قبل البلوغ كان يستطيع ذلك مع مراعاة مصلحته. ولذلك مثلا لو فرضنا أن إنسان إجا وقال أنا فلانة بنت أخويا حتى لا أحد يحجزها ولا تروح علينا، أنا ابن الصغير أزوجها إياه، يقدر في الليل بدون ما يخبر هذا باكر الصبح يروح يعقد لابنه غير البالغ على ابنة أخيه. طبعا هذا أيضا يتحمل هو المهر، الوالد الذي له الولاية ويزوجه أيضا هو الذي يتحمل المهر كما يقرر العلماء. لو فرضنا مثلا هذا إجا باكر يريد أن يعقد لهما في الليل هذا الولد الصغير وإذا به يحتلم، الاحتلام واحد من علامات البلوغ إضافة إلى الإنبات والسن 15 عام. في الليل احتلم هذا الوالد رايح الى العقد الصبح، يقدر يجي يقول له لا تروح ما يحتاج لانه انا لا اريد هذه البنت، وبالتالي فعقدك حينئذ ليس بصحيح، انت كنت لو ما هذا الطارئ اللي طرأ في الليل وهالاحتلام اللي اجانا كان تقدر تسوي العقد من دون ان تخبرني، ولكن بعد بلوغي لا تستطيع ان تعقد لي إلا وأنا موافق على ذلك، لا تستطيع أن تستبد بالأمر وأن تزوجني. ذلك كان مال أيام الصبا والصغر، الآن أنا أصبحت بالغ ويعاملني الشرع معاملة الرجل الكامل تكليفا وتشريفا. فبالنسبة إذن إلى الولد عندما يبلغ ترتفع ولايتان، ولاية المال وولاية النكاح. طبعا ما لم يظهر منه سفه بالنسبة إلى الجهة المالية، وقد ذكرنا هذا في ليلة ماضية. يبقى بالنسبة إلى البنت، البنت عندما تبلغ على المشهور بأنها تبلغ بإكمال 9 سنوات، وإن كان هناك رأي كان يذهب إليه بعض علمائنا الأقدمين ويتبناه أيضا الآن بعض المجتهدين، ولكن ليسوا من المعروفين أو المقلدين تقليدا كثيرا لا سيما في المنطقة، يذهب بعض العلماء إلى أن البنت تبلغ 12 عاما وليس 9. وهناك ايضا رواية في هذا المجال لكن اعرض عنها مشهور العلماء، وبالتالي اكثر العلماء يرون رأي المشهور في انها تبلغ باكمال 9 سنين. فاذا اكملت 9 آنئذ كلفت واصبحت بالغة. زين، هذه ولاية النكاح بالنسبة الى هذه البنت كيف تكون؟ اكمال تارة تكون هذه المرأة البالغة ثيبا بأي معنى قلنا عن الثيبوبة، لأن في موضوع أن المرأة كيف تكون ثيبا أقوال كثيرة في الواقع، هناك قول يساوي بين السيبوبة او السيوبة، يساوي بينها وبين العذرة، كون البنت عذراء في مقابل ذلك انها سيب. فاذا في رأي هؤلاء تمزق غشاء البكار سواء كان بزواج ونكاح شرعي او كان بزلة خطأ والعياذ بالله وزنا، او كان بوطء شبهة، ففي هذه الحالات هذه البنت تخرج عن كونها بكرا، فيساوي هذا الرأي بين البكارة وبين العذرة في الواقع. طيب، رأي آخر يقول لا، المرأة السيد يعني المرأة التي قد استعملت استعمالا جنسيا، وفي هذه الجهة لا يفرق هؤلاء بين الإتيان من القبل أو الإتيان من الدبر. بعض العلماء يرى هذا الرأي ويقول امرأة إذا وطئت واستعملت استعمالا جنسيا حتى لو لم يتمزق غشاء بكارتها لكنه تم الجماع معها ولو من غير القبل، هذه تعتبر قد استعملت استعمالا جنسيا، وبالتالي هي في حكم السيد وإن لم تكن سيبا بالمعنى اللغوي. طيب، وفي مثل هذه الحالة بعض هذول المنحرفين أو المنحرفات يعني يضيق عليهم الأمر بهالمقدار، يعني مثل هذه لو استعملت بهذا النحو أيضا تكون في حكم السيب ومهرها مهر السيب إلى غير ذلك من الآثار المترتبة. قسم ثالث يرى أنه لا، السيد هي التي ذهبت بكارتها عن طريق نكاح شرعي دون مثل الزنا ودون وطء الشبهة ودون سائر الأمور هذه، فضلا عن مثل القفزة والوثبة وما شابه ذلك. على أي حال الآن احنا مو في هذا البحث، لأننا ذكرناه قبل سنتين تعريف البكر والسيد في هذا الموضوع نسينا. على كل حال هو أصل بحثنا مو موجود، وإنما في عنوان البكر والسيد، إذا ترتب عليه هذه سيب على رأي هذا المرجع أو بكر، إذا كانت سيدا بأي معنى من المعاني أخذنا عنوان السيد، والقدر المتيقن من هو من تزوجت بنكاح شرعي. هذه لا شك ولا ريب عندنا في فقه الإمامية، هناك إجماع على أن أمرها بيدها وهي التي تقرر، ولا ولاية لأحد عليها، لا ولاية لأبيها عليها فضلا عن غير أبيها، فهي تقدر تزوج نفسها من دون الاستئذان ومن دون الرجوع إلى أبيها. طبعا عندما نقول هذا كله ضمن البحث الفقهي، وقد ذكرنا في ليالي ماضية أنه عندما نبحث لابد أن نحدد نتحدث ضمن أي مقام، هل المقام الأخلاقي؟ لا، في المقام الأخلاقي لا بد لها من أن تستشيع وترجع إلى أبيها ويوجهها نحو الأفضل والأطوب، لكن ذاك ضمن البحث الأخلاقي. الآن حديثنا ليس ضمن بحث أخلاقي، وإنما هو ضمن الحد الشرعي الفقهي، لذلك نقول لا يجب عليها أن ترجع إلى أحد، وإنما هي تقرر أن تتزوج، ولذلك يقول القرآن فلا تحل له من بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. هي تنكح، هي تزوج نفسها. فهذه بالنسبة إلى السيد، لا إمرة لأحد عليها ولا ولاية لأحد عليها، ولا غير ذلك. ويا بعد ما بين رأي فقهاء أهل البيت عليهم السلام وبين رأي بعض الفقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى كالأحناف مثلا. الأحناف يقولون الولاية على البنت ثابتة على المرأة، لا نكاح إلا بولي، أي قاعدة عامة، والولاية ثابتة للأبي والجد وأبو الأم، الجد للأم بل والعم والأخ وأبناؤهما، بل وابن تلك المرأة لو كان لها ابن. يعني مثلا امرأة تزوجت وصار عندها ولد، طيب الآن تريد تزوج نفسها، لازم تستأذن من ولدها حتى يزوجها. مثلا بنت عندها عم أبوها وجدها متوفيان، طيب عندها عمها، لازم تستأذن من عمها، عمها ما موجود وعمها لازم تستأذن منه. طيب أخوها موجود لازم تستأذن منه، ابن أخيها أيضا تستأذن منه، وهكذا. عندنا في فقه الإمامية ولاية النكاح محصورة من حيث النسب بالأبي والجد للأب وغيرهما، لا ولاية بحسب الطبع الأولي. طيب فإذا كانت سيد لا ولاية لأحد عليها، وهي تستطيع أن تزوج نفسها متى شاءت، خصوصا لو كانت رشيدة ومدبرة، وأما إذا كانت غير سيد، إذا كانت بكرة الآن بلغت صار عمرها 10 سنوات 15 سنة، هل ترتفع ولاية الأبي التي كانت ثابتة له قبل بلوغها أو لا تبقى؟ هنا 3 آراء بل 3 أقوال موجودة عند علمائنا. في القول الأول أنه لا ولاية في هذه الجهة على البكر من قبل أحد بعد بلوغها، ولا تحتاج إلى استئذان أحد، بل هي تستطيع أن تزوج نفسها ممن شاءت من كانت كفأ لها. هذا رأي بعض علمائنا القدامى أيضا يذهبون إليه. طيب القول الثالث يقول لا على الطرف المقابل تماما، وهو أنه هي ما إلها دخل في الموضوع، وإنما تبقى ولاية أبيها عليها، فهو يستطيع تزويجها وإنكاحها بكفء لها ولا يحتاج إلى أخذ رأيها أصلا، يحتاج أخذ رأيها، هو رجل عاقل يعرف المصلحة، إله ولاية هو أبوها، وبالتالي يستطيع أن يزوجها بكفئها من المسلمين. هذا قول ثاني، ويذهب إلى هذا القول عدد غير قليل من علمائنا القدامى، عدد غير قليل يذهب إلى أن ولاية الأب لم يطرأ عليها شيء يزيلها ويرفعها بالنسبة إلى بنته البكر، كانت ثابتة لها أيام صغرها، الآن أيضا لا تزال ثابتة، ولم يأتي شيء يرفع هذه الولاية، فإذا يستطيع أن يزوجها بمن شاء من المؤمنين. بس يقول لها مثلا الليلة تجهزي وتعدلي خير ان شاء الله، قل لها الليلة ليلة الزفاف، زفاف من؟ قل لها زفافك انت. هذا قول اخر. القول الثالث وهو قول مشهور فقهائنا المعاصرين ومراجع التقليد، وهو انه لا، الامر مشترك بينهما، إله ولاية هو بعده ثابتة، ولكن هذه الولاية مشروطة بإذنها وقبولها، وهي أيضا لها أن تزوج نفسها، ولكن ذلك مشروط برضا أبيها. وبالتالي مجموع الأمرين هو الذي يجعل العقد والنكاح تاما وصحيحا. أما لو استبدت هي بإنكاح نفسها ولم يقبل الأب، كان ذلك النكاح والعقد موقوفا على إجازته. ولو انعكست المسألة أيضا بأن زوجها أبوها من شخص ولم ترضى ولم تقبل، كان ذلك العقد والنكاح أيضا موقوفا على رضاها ولو بنحو متأثر. وفي هذا المجال روايات كثيرة، يعني في الأمر الأول روايات، في القول الثاني روايات، الذين جمعوا بين القولين بأن يكون هناك أمران، هم إذنها وهم ولاية الأبي وإذن الأبي في ذلك النكاح، استفادوا من جمع القسمين من الروايات. أكو هناك تفاصيل طبعا، يعني هاي الأقوال المشهورة، وإلا أكو قسم من علمائنا فرق بين النكاح المنقطع والدائم، وقسم آخر فرق بين المرأة المالكة لأمرها الرشيدة وبين غيرها، فقال إذا كانت المرأة مالكة لأمرها رشيدة آنئذ جاز لها أن تزوج نفسها ولو من غير إذن أبيها. مالكة لأمرها يعني شنو؟ يعني عندها استقلال اقتصادي تام، تقدر تبيع، تشتري، تتحرك، تتصرف، تخرج، تأتي، تسافر. أكو بعض المجتمعات عندها حالة هالشكل، بحيث المرأة فيها تمارس حياتها العامة الاقتصادية من غير توقف على إذن أبيها وأخيها. أكو بعض المجتمعات هكذا وضعها الاجتماعي يسمح بمثل هذا الأمر، وأكو بعض المجتمعات لا، المرأة فيها لا تنتقل مسافة 5 كيلومترات إلا بألف إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه ليست مالكة لأمرها، ما عندها استقلال اقتصادي، ما عندها حرية حركة، وأيضا إذا كانت رشيدة بمعنى أنها تقدر الأمور وتزن القضايا، لأنه أكو مشكلة خصوصا في أوائل بلوغ البنت وأيضا بلوغ الولد، ولكن بلوغ الولد ما فيه أخطار واضحة كثيرة، أكو فيه أخطار حقيقية بس مو بوضوح أخطار البنت. تصور أن بنت عمرها 10 سنوات، 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة إلى غير ذلك. يوجد أحيانا حالات من الانحراف والاستدراج، عدة كلمات يلقيها رجل مخادع في أذني بنت في مثل ذلك السن، وإذا بها تستجيب إلى شيء تندم عليه فيما بعد ويبقى سدة وعارا لها. لذلك يشترط هؤلاء العلماء، حتى المفصلون يشترطون أن تكون رشيدة، أن تكون قادرة على فهم الناس وعلى تمييز ما هو في مصلحتها وما هو في ضررها. هذا الإنسان الذي يتكلم لهذا الحديث، هل ينصب فخا وشركا لها، أو أنه يريد أن يتعامل معها تعاملا سليما وصحيحا؟ فإذا كانت مالكة لأمرها، عندها استقلال اقتصادي، عندها نوع من الاستقلال الحياتي، عندها حرية حركة، وكانت رشيدة في نفس الوقت، ذهب بعض العلماء إلى أنها تستطيع أن تزوج نفسها لو كانت بكرا، وأما في غير هذه الصورة فلا. لكن الرأي المشهور الذي يفتي به علماؤنا الآن هو الرأي الثالث والقول الثالث، أن البكرة لا تستطيع أن تزوج نفسها من دون إذن وليها، كما أن وليها لا يستطيع أن يزوجها من دون أخذ إذنها أيضا. نعم نجناتي إن شاء الله إلى الأعضاء. في الرواية عندنا عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا وهو الراوي جاء إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وقال أنا عندي بنات وبلغنا مبالغ النساء وأريد تزويجهن. الرجل حكيم عاقل يعني على خلاف ما يتصوره بعض الناس من شلون أنا أروح أدور إلى بنتي على زوج معين شنو عندي بضاعة قاعد أحرك عليها، هذا عقل ما عنده، لأن عنده مشاعر خاطئة غير صحيحة. وإنما لا احنا نستفيد من حتى من حياة اهل البيت عليهم السلام، ان مثل علي بن ابي طالب عليه السلام يدخر لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي تدخر له. طيب، والعاقل مثل ما يبحث الرجل عن زوجة لابن مثل ما يبحث عن زوجة لابنه يبحث ايضا عن زوج لابنته، هذا جزء من مسؤولياته. طيب، واحنا مع الاسف عندنا بعض العادات الاجتماعيه الباطله العاطله غير الصحيحه هي اللي تقيد الحركه الشرعيه للانسان، والا هذا الامر هو على القاعده بل هو المستحب والمطلوب ان الانسان يسعى في ايجاد الكفوء لابنته ويحاول ان يحصل عليه. فهذا بالنسبة الى الرجل جاء الى الامام موسى بن جعفر قال انا عندي بنات واريد تزويجهن بلغن مبالغ النساء. فقال له فماذا اصنع يا ابا الحسن؟ قال له افعل نعم ما تصنع، جيد، انت تريد زوجهم زوجهم، ولكن انظر رضاهن فان لهن في انفسهن نصيبا. فتقول انا اعرف المصلحة وتمشي قدام ويا فلانة خلاص صار واستوى فلان لازم يتزوجك وكلمتي انا وحدة ما تستنى ابدا. شنو كلام الله رب العالمين ما تستنى؟ لا والله كلمتك 20 كلمة عم تصير اذا الشرع اجا وقال لك هذا العقد عقد باطل وغير صحيح وكل كلامك موقوف على ان هي تقبل. ايضا جاءت امرأة الى رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له يا رسول الله ان ابي زوجني من لا اريد، زوجني هنا بمعنى عقد مو دخل. الرواية هكذا تقول في وسط الرجال والنساء، حتى يمكن يكون في المسجد. فقال لها رسول الله ذاك إليك إن شئت وإلا فالعقد باطل، هو زوجك وأنت بالغة ولم يرجع إليك في الأمر ولم يأخذ إذنك، الآن هذا العقد مع وقت التنفيذ حسب تعبيرنا تقدري توقع عليه يمشي، لا توقع عليه يعتبر لاغي وكأنه لم يكن. فقالت يا رسول الله إن أبي أراد مصلحتي وإني أحب من زوجني ولكن أردت أن تعلم النساء حظهن في ذلك. شوفوا يا أيها النسوان تقول لهم أنا أفهم هالمسألة وأدري عنها ولكن أريد أن يتبين لا واحد من الآباء يجي ويلغي دور ابنته في حال زواجها، في حالة كونها بكرا هي أيضا لها نصيب في نفسها. يجي موضوع الإعضال، الإعضال يرفع الولاية عندنا، لو أعضل الأب ابنته من الزواج في القرآن الكريم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهن في المعروف. قبلون الآية هكذا، وهي وإن كانت جاية في قضية خاصة، وفي أن امرأة مطلقة، لكن علماؤنا استفادوا منها عمومية المسألة. قضية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثت في المدينة، زوجان حصل بينهما ما يحصل بين الأزواج، هذا الزوج اجى أطلق عليها طلقة الطلاق، فحسابهم بين الطلاق وبين الطلقة مو مجانا، فطلقها إلى أن خرجت من عدتها. ذاك الوقت ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، الزوجة تريد زوجها والزوج يريد زوجته، والله يخلي الشيطان اللي ذكر الأعصاب وجعلها متشنجة، وانتهت إلى أن يلقي بتلك الكلمة. والله يسامح أيضا من يقومون بإجراءات الطلاق. أقعدنا لاسيما في مجتمعنا مع الأسف حالة عجيبة غريبة عند بعض من يجري الطلاق، بمجرد أن يشم رائحة الطلاق يركض وراه ركيب ويذبح على القبلة تماما، يقول له أنت وكلني في الطلاق والرجوع حتى أبتها إليك، بك أبينها منك أفصلها عنك خلاص، ويروح يطلق وبوكالته يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، وهكذا صارت دائم ماكو مجال إليهم للرجوع أبدا. ليه يفكر هذا الرجل إلى أنه هاي أسرة ربما عندهم أولاد، حالة غضب، مشكلة بينهما، سوء تفاهم، الشرع إجا وسع الأمر خلاها 3 شهور في كل مرة حتى الإنسان يؤوب إلى رشده ويعود إلى عقله، وقللها قلل الزوج لا تطلعها من بيتك، خليها في داخل البيت، وحرم عليها أن تخرج حتى يصير مجال للعودة، يشتاق كل منهما إلى الآخر ويستمر هذا البناء. يجي مثل هذا الإنسان علشان مبلغ من المال يهدم لك أسرة بكامل بنيانها. في الواقع هذه يعني هذا مما يسلب البركة، مما يسلب البركة حتى في أموال هالإنسان. أنت إذا تريد تكتسب اكتسب في شيء يحبه الله، اكتسب من مكسب يحبه الله، ليش تكتسب من مكسب أبغض الحلال إلى الله؟ حلال ولكن أبغض الحلال، والآثار والمشاكل اللي تترتب. طيب على أي حال، فهذه المرأة اجت وقالت أنه أنا أريد أن النساء يعرفن. إذا صار موضوع أضال كالذي حصل في قضية هذا الرجل الأنصاري، اجى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، حاول أن يرجع إلى تلك المرأة. هناك أخوها حسب الرواية، مو أبوها بعد، هو الأب ما إله ولاية عليها ما دام سيد. الأخ قال إن وصلت حسب تعبيرنا إلى البيت رجلك نقطعها، عمي أريد أرجع إلى زوجتي أعقد عليها بعقد جديد. خلاص، المرأة تريد زوجها والزوج يريد زوجته أيضا، ويمكن لهما أن يعقدا بعقد جديد، لكن هذا الأخ مثلا رأس برأس، شلون أختنا ويطلقها؟ هذا منو ابن منو اللي يقدر يطلق أختنا؟ طيب ما يمكن أن نخليه بعد أصلا. فنزلت الآية المباركة أنه إذا أرادوا أن يرجعوا بالمعروف لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. شنو أنت؟ شنو ربطك في القضية؟ أنت أخوها، لو أبوها ما إله ولاية فكيف وأنت أخوها؟ طيب استفاد منها العلماء، مع أن القضية قضية خاصة في أنها مطلقة وسيد، لكن استفادوا منها لأجل الحكمة الكامنة فيها، أنه في حالات إعضال الولي إعضال الأب كل ما يجي واحد يرده على أعقابه، والمرأة تكبر وتعنف وهو لا يزال يرفض ويرد، مرة هذا مو من قيمتنا، ومرة هذا ما عنده فلوس، ومرة هذا شقة مو جاهزة، ومرة ذاك كذا، ومرة فلان، وإلى آخره، إلى أن هذه المرأة يتجاوز عنها العمر الطبيعي المتعارف للزواج في بلادنا، وتبقى هالشكل تجر الهم والغم والحسرة، وذاك الوقت خلي يعوضها بأي شيء. طيب، فإذا في حالات الإعضال تسقط أيضا ولاية الأب في النكاح، كما تسقط في حالات كونها سيدا، وأما في غيرها لو كانت باكرا فلا يستطيع الوالد أن يعمل ولايته من غير نظر إلى إذن ابنته ورضاها. هذا في موضوع ولاية النكاح. بالنسبة إلى الأب والجد الأبوي المقدار، عندنا في الفقه الشيعي غير هؤلاء لا يوجد لهم ولاية في النكاح، لا الجد للأم ولا الأخ ولا العم ولا الأبناء ولا الأخوال ولا الأقارب ولا العصبات، كما يذهب إلى ذلك كما ذكرنا بعض المذاهب الإسلامية. أساسا إذا واحد يلحظ في موضوع ولاية النكاح، لا سيما في الصغر، هي موافقة لمقتضى الطبع الإنساني. يعني أي والد وأي والدة تحب ويحب أن يرى ابنه وابنته يتزوجان في حياتهما، أي واحد من الناس يولد إليه ولد يتمنى أن يشهد زواجه وزفافه. ليش؟ لأن زواج هذا الولد معناه امتداد نسل الوالد وامتداد نسبه، ما ينقطع هذا عن الحياة. طيب، إذا لم يتزوج ففي هذه الحالة انقطع عقبه ونسبه، وبالتالي نسله غير مستمر، ذكره أيضا ينتهي. بينما يريد الإنسان ويحب الإنسان أن يرى نسله، أن يرى امتداده، أن يرى أحفاده، ومن سعادة الإنسان مثل هذه الحالات أن يرى زفاف ابنه ويرى زواج ابنه في كل هذه الحالات. لعله لهذه الجهة والله العالم أن شعراء أهل البيت عليهم السلام ومؤرخو السيرة نظروا إلى مثل هذه الجهة، وذكروا في قضية القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ما ذكروا في أمر أمه وأمانيها وآمالها في أن ترى هذا الولد الوحيد لها مزفوفا ومتزوجا. بملاحظة هذه الجهة لعله الشيعة أرادوا أن يظهروا مواساتهم لمثل هذه الأم، وهي أم ولد كما ذكروا، يعني جارية من الجواري، والجارية الغالب ما عندها نسب وعدها عشيرة حتى تلجأ إليهم، فكل نصيبها من الدنيا هو ذلك الولد الذي أنجبته لزوجها. الرملة كانت أم ولد كما هو في أكثر الروايات التاريخية، ولو القاسم كان له إخوان ولكن إخوان من أمهات شتى، وكان لرملة القاسم لوحده ولم تنجب غيره. مثل هذا المعنى محل أن يجي واحد من الشيعة ويواسي هذه الأم التي تريد كسائر الأمهات أن ترى زفاف ابنها وزواجه وعرسه، ولكن عرس من نوع آخر، زواج من نوع آخر. الشاعر يقول: حناؤه الدم والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيض والثمر. إذا واحد يحتاج إلى حناء وإلى شباب في زفافه، ويحتاج إلى نثار من الحلويات، ويحتاج إلى مجموعة تزفه في ليلة زواجه، القاسم كان إليه في عاشوراء وفي كربلاء، ولكن كل شيء رمز. هذا الحناء ما له كان دم وريده ودم نحره وخضابه من دمائه، وأما نثاره فتلك السهام والنبال التي رميت إليه، وأما من زقه فكانت تلك الجموع المؤلفة التي لاحقته لتقتله. حناؤه الدايم والنبل النثار وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر، إن يبكيه عمه حزنا لمزرعه فما بكى قمر إلا على قمري. يا ساعد الله قلب الصدق ينظره خردايا ولم يبلغ العشرين من عمري. بعد ذلك الوداع الساخن الدامع مع عمه الحسين خرج الى المعركة وهو ينادي ان تنكروني فانا نجل الحسن صدق النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزون، ما زال يقاتلهم قتال الأبطال، وإذا باللعين الأزدي جاء إليه رافعا سيفه بينما القاسم منحن لإصلاح شفع نعله، وإذا باللعين ضربه على رأسي فأنا مناد وقاسما وسيدا، خر على الأرض صريعا يخور بدمه ويبحث التراب برجليه وهو ينادي أدركني يا عمايا. جاءه الحسين قتل قاتلا، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره، بك ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف يا ريت السيف حز قبلك وريدي، هاملكم تخلوني وحيدي على خيم العدا واخو الخيل تفتاير. يا عمي يا عمي اش قالت من الطبر روحك، يا والله يا عمي ما تراويني راويني جروحك، لو النبقى يا عمي كنت نوحك بقلب مثل الغضا وبدمع محمر، اي والله بقلب مثل الغضا يا وبدمع محمر. وجابه ومدده ما بين خوته بجعدهم يا ويلي وهم موته، بس ما سمع للنسوان صوته. يا اجا تسجد ثم تصيح الله أكبر مبارك بيا يا سبعين الف جابوك شلون زفت فوق مبارك بيا سبعين الف جابوك على الحنة بدم الراس حناك بدال الشمع بالنشاب زفوك
رملا مذرأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضيا بصري اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين قض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك احفظهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات